لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب عيادة المرضى. عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 12، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئناه. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. هذا الحديث في عيادة المرضى، وفيه عيادة النبي صلى الله عليه وسلم، أي زيارة النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار. هذا الرجل من الأنصار لا يذكر اسمه، لا يعرف، رجل من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري. فسلم عليه أي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدبر الأنصاري، يعني ذهب الأنصاري، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أخ الأنصار، يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علم أن سعد بن عبادة مريض وقد أصابه البلاء المرض، فسأل عنه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كيف أخي سعد بن عبادة؟ كيف سعد بن عبادة؟ وسعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه من سادات الأنصار. سعد بن عبادة رضي الله عنه من سادات الأنصار، وهو من الخزرج، وهو أحد النقباء ليلة العقبة، وله أخبار أيها الإخوة في الجود والكرم يعني يشهد لها التاريخ. وقيس بن سعد بن عبادة تعلم هذا من أبيه. سعد بن عبادة يعرف بالجود والكرم، ورضي الله عنه وأرضاه كان من السابقين للإسلام من الأنصار، فهو أحد النقباء ليلة العقبة، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد من سادات الخزرج رضي الله عنه. فمرض النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسأل عنه. ففي هذا الحديث تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتعاهده لهم والسؤال عن أحواله. هذا أيها الإخوة في تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام هو أشرف البشر، سيد ولد آدم، ومع ذلك يتعاهد أصحابه وهم أقل منه منزلة. وفي هذا أيضا حسن سؤال الفاضل عن المفضول. الفاضل يسأل عن المفضول، يعني سعد بن عبادة أقل من النبي رتبة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الفاضل يسأل عن المفضول. ففيه حسن تعاهد الإخوة وتفقد الأحباب. ونحن أيها الإخوة، صحيح تطورت الحضارة اليوم واتسعت سبل الاتصال، لكن مع كثرة اتساع سبل الاتصال والحضارة اليوم وسهولة التواصل، فأنت الآن في مكانك تستطيع أن تتصل بالصين أو بأستراليا أو أمريكا بالصوت والصورة، وأنت في مكانك الآن. فسرعة الاتصالات جدا تطور، والأصل في هذا أن يزداد التواصل بين الناس. الأصل أن يكون هذا سببا لزيادة التواصل بين الناس، ولكن مع كثرة الاتصالات والتواصل إلا أن القطيعة قد ازدادت بين الناس. يعني على العكس، بدل ما هذه الأشياء تقرب الاتصال بين الناس تصير المحبة أكثر والتواصل أكثر، إلا أنك تجد أن القطيعة ازدادت. وهذا الواقع، لو سألنا أي واحد يقول: والله منذ كم لم تزر عمك أو ابن عمك أو خالك أو ابن خالك؟ لقال منذ مدة. صحيح وسائل الاتصال كثرت واتسعت، إلا أن التواصل بين الناس قد ضعف والقطيعة قد ازدادت. فهذا الحديث يدلنا على حسن التعاهد بين الناس. وما أجمل الناس أيها الإخوة قديما، حتى المساجد منذ لا تقل من 50 سنة وكذا، قل من 20 سنة أو 15 سنة، المساجد كان التواصل فيها أكثر، الناس يفتقدون بعضهم بعضا. يعني لو واحد افتقد عن المسجد زاره إخوانه وعادوه وتفقدوا أحواله وسألوا عنه، لكن الآن للأسف قل هذا التواصل ورسالة المسجد ضعفت. فالأصل في رسالة المسجد أن تكون رسالة محبة بين الناس، وأن نتفقد بعضنا، أن يتفقد بعضنا بعضا، وأن يحرص كل واحد أن يسأل عن أخيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة انشغالاته، فهو عليه الصلاة والسلام يقود دولة، وهو عليه الصلاة والسلام عنده أسرة، وليس امرأة أو ثنتين أو ثلاث، لا، عنده 9 نسوة عليه الصلاة والسلام، يعني مش فاتح بيت أو بيتين، عنده 9 نسوة، وأيضا رئيس دولة وإمام مسجد وقاضي يحكم بين الناس. ومع ذلك يقول: ما حال كيف أخي سعد بن عبادة، كيف أخي سعد بن عبادة. وكثير من الناس يريد أن يتهرب من المسؤوليات من خلال الانشغال. يعني تتصور أنه إنسان ما عنده وقت أبدا، يقول لك أنا ما عنديش أبدا، ما عندي وقت. لا، هو يريد أن يتهرب من المسؤوليات، هو عنده مسؤوليات أصلا عليه، من المسؤوليات أن نتفقد بعضنا أيها الأخوة، فيتهرب من المسؤوليات بحجة الانشغال. وقالوا من وسائل، يعني من طرق الرياء الخفية على أهل الدين التظاهر بكثرة الانشغال، يعني واحد متدين، قل يا أخي إيش رأيك نزور فلانا، نذكر فلانا، يقول لك أنا ما عندي وقت أبدا، أنا بين قراءة وبين عبادة وبين كذا، ما عندي وقت، أنا بين التأليف وبين كذا. فالتظاهر أنه ما عنده وقت فعلا، أنت تقول هذا إنسان ما عنده 5 دقائق أصلا، 5 دقائق مش فاضي. التظاهر خاص أمام الناس، أقول والله هذا الشيخ أبدا ما عنده وقت، هذا مذموم أيها الأخوة. الأصل النبي عليه الصلاة والسلام كان سيدا في قومه عليه الصلاة والسلام ويقود أمة، ومع ذلك كان يتفقد إخوانه. فلا تتعلل كثرة الانشغالات، ما حد يقول والله أنا مشغول، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا أكثر منك، كان مشغولا أكثر منك. وأنت تعجب، أنت تعجب أنه كان يعطي عليه الصلاة والسلام حق أمتي وحق أصحابي وحق إخواني وحق زوجاتي، يعطي حق زوجاتي ويدبر لأمته حتى تواجه الأعداء، ويدبر كيف ينشر الرسائل، يبعث الرسائل ويتفقد هذا ويستقبله. انشغال تام أيها الأخوة، انشغال تام، ومع ذلك يسأل عن بعض أصحابه. فلا يتعذر أحدنا بالانشغال لقلة السؤال، يقول لك مشغول، لا، هذا تهرب من المسؤولية مش انشغال، تهرب من المسؤولية. فقال: من يعوده منكم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الأنصاري: كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال الأنصاري: صالح لا بأس به، صالح يعني هو طيب، إن شاء الله يرجى أن يبرأ من المرض. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد، فقال ذاك الأنصاري، قال: هو صالح، صالح يعني إن شاء الله لا بأس به، هو إن شاء الله يرجى له الشفاء، يرجى له الشفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن حث أصحابه فقال: من يعوده منكم؟ من يعوده منكم؟ من يزوره منكم؟ حتى أصحابه. وفي هذا يقول القرطبي: وفيه الحض على عيادة المرضى، فيه الحض على عيادة المرضى. والأصل أن الإنسان إذا أراد أن يعود مريضا أن يمتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستنى بالنبي عليه الصلاة والسلام في فعله، فلا يعود المريض وحده. ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يقوم ويعود سعد ابن عبادة يزور، لكن ماذا فعل؟ أقام غيره، من يعوده منكم؟ شغل أصحابه من يعوده منكم، من يزوره منكم. فلو قلت إن تشجيع الناس على زيارة المريض سنة لكان القول صوابا. لو قلت إن تشجيع الناس وأخذ استعداد الناس لزيارة المريض سنة، سنة. إنك عرفنا في مريض في الحي، من يا إخواني يزور معنا المريض، هذه سنة، هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال من يعوده منكم، من يزوره منكم، يرغب أصحابه عليه الصلاة والسلام في ذلك. وفي هذا أيها الإخوة الحق على عيادة المريض وعلى زيارته، بل هذا من حق المسلم، هذا ليس فضلا، هذا من حق المسلم. ففي حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشمية العاطس. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. في رواية حق المسلم على المسلم ست، فذكر منها: وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، وإذا مرض فعده، هذا أمر، وإذا مات فاتبعه، يعني اتبع جنازته. وهنيئا لمن كان قد كتب له اليوم أنه من أهل الجنة، هنيئا لمن كتب له اليوم أنه من أهل الجنة. كيف ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه ابن حبان بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا، وشهد جنازة، وصام يوما، وراح إلى الجمعة، وأعتق رقبة. هذه خمس، هنيئا لمن كتب له في يوم أنه من أهل الجنة. قال: من عاد مريضا، وشهد جنازة، وصام يوما، وراح إلى الجمعة، في رواية: أو خرج غازيا، في رواية: أو قعد في بيته فسلم، أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس، فسلم الناس منه وسلم من الناس. تعلمون حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، حديث أبي هريرة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا هذه الخصال في رجل قط إلا دخل الجنة. كان بعض الإخوة الله يجزيه خير يحث، يقول عليكم بخصال أبي بكر في هذا اليوم، حث الناس، قول إيش رأيكم، قوم بخصال أبي بكر، نصوم ونزور مريض، هاي مستشفيات ملأ، ادخل على أي مريض عرفته أو لم تعرف، هذه عيادة مريض، تدخل تسلم عليه، تدعو له الدعاء الوارد، تذكره بالله وتخرج، هذه عيادة مريض. اتبع جنازة، تسمع في جنازة في المسجد، تذهب تتصدق على مسكين ولو بدرهم. ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل إلا دخل الجنة. وكان بعضهم إذا صام من النوافل قال: أحرص أن أكمل هذه الصفات، مدام حصلت اللي هو الصيام فباقي الخصال إن شاء الله سهلة، أمر على أي مريض وأزوره وأتبع جنازة وأطعم مسكينا. ومن عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد، أيها الأخوة، وتأملوا هذا الفضل العظيم، ناداه مناد: أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد: أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وفي رواية، وهو حديث موقوف، حديث موقوف، قيل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. هذا الموقوف. ومن أتاه مصبحا، يعني صباحا، خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. بدون خريف في الجنة، رواية، هذا حديث صحيح رواه الترمذي مرفوع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل أيها الإخوة من الفضل أنك إذا ذهبت تعود المريض، تزور المريض، وهذا فضل يجهله كثير من الناس، إنك إذا جلست تعود المريض ذهب، فإنك تنغمس في رحمة الله، تنغمس في رحمة الله. بعض الناس يؤدي مسألة عيادة المريض من باب واجب، وهذا أيها الإخوة إذا لم يستحضر الثواب والأجر أنه من باب حق المسلم على المسلم لا أجر له. إذا قال من باب قرابة عشان قريبي، من باب الواجب عليه يعني واجب اجتماعي، إذا لم يستحضر الأجر أنه هذا ابتغاء وجه الله فلا أجر له، لأن العبرة بالنية ابتغاء وجه الله. فانظروا كيف إذا زار المريض كيف ينغمس في رحمة الله. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مالك من بلاغات مالك وفي مسند الإمام أحمد حديث جابر بن عبد الله قال عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس اغتمس فيها. من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة، يا الله لما تنزل رحمة رب العالمين عليه بمجرد أن تزور مريضا. قال: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس اغتمس فيها، يعني اغتمس في الرحمة، اغتمس في الرحمة. ومن عاد أخاه كان في خرفة الجنة. قيل: وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. لم يزل في خرفة الجنة أي في جنى الجنة. هذا فضل عظيم، ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ معه أصحابه حتى يكونوا سببا في هذا. طبعا الزيارة للمريض تخفف عنه، الزيارة تخفف عنه. قال بعضهم: مرض الحبيب فزرته فمرضت من حزني عليه، جاء الحبيب فزارني فشفيت من نظري إليه. مرض الحبيب فزرته فمرضت من خوفي عليه أو من حزني عليه، جاء الحبيب فزارني فبرئت من نظري إليه. إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم ونعتذر. فأحيانا التخفيف أيها الإخوة عن المريض بزيارته يكون أيها الإخوة هذا أمر حسن، يعني فيه أيضا زيادة أجر وزيادة ثواب آخر. وجابر بن عبد الله يقول: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أعقل شدة المرض، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت. يخفف عنك. وكان أحمد الإمام أحمد بن حنبل إذا توضأ لا يدع من يستقي له، ربما يقول بعضهم اعتللت فيأخذ الإمام أحمد قدحا فيه ماء فيقرأ فيه ثم يقول: اشرب منه، اغسل وجهك ويديك. هذا كله يخفف عن المريض، هذا كله يخفف عن المريض. ولذلك حتى عيادة المريض لها آداب، لها آداب. إذا دخلت على المريض تأدب بهذه الآداب، منها أن تدعو بما ورد وسبق أن تكلمنا ماذا تدعو للمريض، منها ألا تطيل الزيارة، هذا أمر حسن عند المرضى. لا ينبغي أن تكون الزيارة، لا ينبغي أن تكون الزيارة طويلة، ينبغي أن تكون الزيارة قصيرة للتخفيف عنه. وهؤلاء الثقلاء الذين يطيلون، بعضهم يزداد مرضه إذا جاء الناس عنده ترى، هم يقول بيخففوا عنه، لا والله بيزيد، هم يزيدوا مرضه، بكون ما في شيء من كثرة ما يجلس عنده يزداد مرضا مع مرضه. يا أخي اتركوه، فرجوا عنه، كما كان الإمام ابن تيمية يقول، وكان ابن القيم يقول: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا جاء بعض الثقلاء، يعني الجيل دم، وجلس قال: هؤلاء حمى الروح، هؤلاء حمى الروح. وكان الأعمش سليمان بن مهران إذا جلس عنده أحد الثقلاء يقول: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا، ذقيل دم بتلاقيه هذا عذاب يعذب فيه. فمن الأدب ألا تطيل الزيارة، ثم لا تكثر السؤال عن الحال. كثير من الناس بده المريض يفتح له السيرة الذاتية كاملة ويقول سبب المرض وكذا، أنت جئت تخفف عنه لا أن تزيد عليه. والأعمش نفسه سليمان بن مهران من كثرة العواد الذين كانوا يسألونه عن مرض، أنت مريض وما الذي حدث معك وكذا، قال فكتب مرضه على رقعة، كل ما يدخل واحد يزوره يقول له خذ اقرأ، يعطيه تعليمات كاملة يقول خذ اقرأ هذا حتى ما تسألني، نفتح موضوع جديد، مش كل واحد يأتي يزورني يعني بدي أحكي له قصة المرض كاملة، قال فكتبه كتب المرض على رقعة، قال فقال خذها واقرأ، فيأخذ يقرأ خلاص بعرف المعلومات بدخل معه موضوع آخر. هذا أمر حسن يا إخواني، أدب طيب. الأداب سياج أيها الإخوة، الحفظ السنن، السنن سياج لحفظ الفرائض، هذا من الآداب. ألا يطيل عنده زيارة، أن يخفف عنه، أن يذكره بفضل البلاء، أن يعلمه، هذا من الأدب المهم الذي ينبغي على كل من زار مريضا أن يذكره بهذا، أن يعلمه كيفية صلاة المريض وطهارة المريض، أدب مهم يا إخوة، أن تعلمه كيفية صلاة المريض وطهارة المريض. المرضى كثيرون لما نعودهم في المستشفى أو كذا يظن أن الصلاة تسقط عنه، وربما يكون من أهل الصف الأول، يقول لك يا شيخ أنا عندي بربيش بول وما بستطيع إلا البول، تبقى النجاسة معي، ويظن أن الصلاة تسقط عنه، ربما يمكث أسبوع أو أسبوعين في المستشفى ولا يصلي، ولا يصلي، يظن أن الصلاة ساقط عنه. الصلاة لا تسقط بحال، من قال لك هذا؟ لو كنت من أخمص قدمك إلى رأسك امتلئ بالنجاسة عليك أن تصلي، ويجب عليك أن تصلي، يجب عليك أن تصلي، لو كنت تحمل هذا عذر أنت معذور. فتعلموا كيفية طهارة المريض، يتوضأ لا يعرف يتوضأ يتيمم، تعلموا كيفية التيمم، طيب صلي قائما، إن لم تستطع قاعدة صلي على جنب، هذه أحاديث تذكر للمرضى، هذه أحاديث تذكر، وهذا من الأدب كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب وعاد سعد ابن معاذ، فقال عليه الصلاة والسلام من يعوده منكم؟ قال فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر، ونحن بضعة عشر، البضع من الثلاثة إلى التسعة، من الثلاثة إلى التسعة، قال ونحن بضعة عشر، قام معه أصحابه، قال ما علينا، وانتبهوا لهذا، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس، ما علينا نعال ولا خفاف، لا نلبس النعال في أرجلنا، ما يلبس الحذاء ولا الخفاف، الخف الذي يلبس في الرجل من جلد رقيق، خف معروف، يعني النعل هو الحذاء أجلكم الله، ليس على أرجلهم نعال. أقول أنهم كانوا يمشون حفاة، نعم، ولا خفاف، حتى الخف موجود، نعم، ولا قلانس، قلنس هو ما يغطى بها الرأس، تلبس على الرأس، قلنس هو تسمى قلنس أو قلنس هو ما يغطى به الرأس، لا يوجد علينا هذا، ولا قمص، يعني ما علينا قميص، ما الذي يغطي الجسد، ما علينا قميص، إذن لا نعال ولا خفاف ولا قلانس ما نغطي رؤوسنا، ولا قمص ما نغطي أبدان، يعني ممكن ربما الواحد عليه إزار أو عليه رداء، لكن قمص لا يوجد قميص يلبسه. سبحان الله، أهكذا كان بعض الصحابة؟ نعم، أهل الصفة الواحد منهم إما يكون له إزار أو يكون رداء، هكذا كان، كان أيها الأخوة صف كامل في الصلاة يقع من الجوع، يقع صف كامل من الجوع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فقرا، يقول لهم بعد الصلاة، كانوا يقعون من الجوع، كانوا يعيشون في شغف العيش، ومع ذلك شغف العيش هذا لم يمنعهم أن يحملوا دين الله ولا أن يعودوا المريض. يعني أنت بتقول واحد طيب حذاء ما عنده يمشي على أرض المدينة، وهو قال نمشي في السباخ، نمشي في السباخ، السباخ الأرض التي فيها الماء، الأرض المالحة التي امتلأت بالماء، أرض مالحة نمشي عليه، وتخيل في شدة حر المدينة وبلا خفاف ولا نعال ولا يوجد قميص، ويمشي يزور أخاه، إيش المشكلة؟ هذا أيها الأخوة زهد الصحابة في الدنيا، التقلل منها، عدم الاهتمام بفاخر اللباس، ما اهتموا باللباس الفاخر، بل أيها الأخوة ما سعوا أن يفتخروا بألبستهم، لا، لما تجد الأمة عندها مظهرية زيادة تجد الخواء في الداخل أيها الأخوة. لما ذهب ربعي بن عامر دخل على رستم قالوا جعل يخرق قماشي. ربيع بن عامر دخل على رستم قال وكان حماره قصيرا ومعه رمح، فجعل يخرق النمارق والبسط يخرقها برمحه. ماشي هو فكر أن نفتنه بدنيانا الفارس، وقلنا سنفتن هذا بدنيانا. فدخل وجاء إلى وسادة وحمار قصير، قال فربط الحمار بالوسادة من حرير ودباج، ربطهم ظن يفتنون سيرى أمرا لم يره من قبل. قال فربط ثم ما الذي جاء بكم؟ نحن قوم ابتعثنا الله كذا، وبدأ يبلغهم رسالة. الشاهد لما خرج قال بعض أصحابي قال انظروا إلى لباسي، هؤلاء الذين تخافون منهم انظروا إلى لباسي. قال رستم ويحكم إن العرب لا تهتم باللباس، لا تنظر لمسألة اللباس، هاي لباس عندنا احنا أهل فارس والروم نهتم بالألبسة وأنواعها والدباج والحرير، أما العرب ما يهمهم مسألة اللباس. ويحكم إن العرب لا يهتمون باللباس، وهذا صحيح. الأمة إذا اعتنت بالظاهر نسيت الباطن. انظر الحديث إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم، حديث في صحيح الجامع. إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم، حليتم يعني مصاحف مزخرفة ومزركشة وألوان وكذا، ومساجد مزخرفة فيها زخارف فيها أضواء فيها كذا، تدخل وإذا المسجد كأنه تحفة. إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. لما؟ يعني ما السبب أن الدمار علينا إذا زخرفنا المساجد؟ لأن يصبح المسجد أمر مظهري، والقرآن أمر مظهري ظاهر، وأمر يفتخر به ظاهريا. واحد عنده مصحف فعلا مصاحف للزينة، حطه غرفة الضيوف بعرض كذا، هذه مصاحف. لأجل هذا نزل القرآن؟ لأجل هذا يرفع وجهة المساجد حتى نزخرفها حتى نزينها؟ نفس الشيء اللباس. لا ننظر ألبس المسلمين كل يوم يطلع بموديل جديد ويطلع بلباس جديد، اهتم بهذه المسألة. ونقطة إذا جاءت على ثوبه مستحيل إلا يزيلها. العرب ما كانوا يهتموا بهذا، الصحابة ما كانوا يهتموا بهذه المسألة. إذا عمر رضي الله عنه قالوا كان في ثوبه 12 رقعة، كان في ثوبه 12 رقعة صاحب المرقعة، ولما أراد أن يفتح بيت المقدس ونزعوا المرقعة قال يا أمير ما يسرنا أن القوم استشرفوا، لو لبست هذا حلة أحسن، نحن من نواجه الروم الآن. فعمر لبس هذه الحلة ومشى، ما عرف يتحرك ولا عرف يجلس. ردوا إلي مرقعتي، ردوا إلي مرقعتي، ما بعرف أعيش إلا بها أنا. تقلل أيها الأخوة، ما كانت المسألة هم خيلوا ثوب مرقع. والله يا إخوة لو واحد فينا رقعة واحدة في ثوبه ما يستطيع أن يواجه الناس أو شيء، لو رقعة واحدة خلص إذا الثوب أصابه خرق يصير مستحيل يرقع، خلص انتهى هذا الثوب. الصحابة 12 رقعة، مش المسألة والله أنهم أنك يجب أن تلبس ثوب فيه 12 رقعة، مسألة عدم الاهتمام بهذا الشيء، أنه ما يكون الثوب أكبر همه ولا يكون المظهر أكبر همه. الصحابة مشوا حافي، إيش المشكلة؟ مشى حافي، يعني مش قضية. لو واحدنا الآن بعض الناس حذاء ربما يروح من المسجد، واحد أول مرة بدخل المسجد حذاء راح طلع، إيه قال سرق حذائي، أول مرة وآخر مرة إن شاء الله بوصل الجامع، ما بعيد. قال الشيخ يا رجل الصحابة طارت رؤوسهم، مش طارت أحذيتهم لدين الله، رؤوسهم طارت، لو روحت حافي إيش المشكلة؟ بل الصحابي قال عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه قال أمرنا رسول الله أن نحتفي أحيانا، لما زاره أحدهم قال فوجده وهو أمير خرج في الطريق حافي حافي ماشي حافي، قال ما هذا وأنت الأمير؟ قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحتفي أحيانا، أن نمشي حفاء أحيانا حتى الإنسان يتعود الغرة في المعيشة. والله طرقهم ما كانت أنظف من طرقنا، الطرق ما كانت أنظف ولا كانت أضيق، لا هي فيها الحجارة فيها من الأوساخ أكثر من طرقنا، مع ذلك كانوا يحتفون أحيانا حتى يتعلم شرف العيش. أمرنا أن نحتفي أحيانا. ويذكرون في سيرة الشيخ ابن عثيمين أنه كان كل يوم يذهب لصلاة الفجر حافيا، يصلي الفجر حافيا، هذا من التقلل في الدنيا. فراحوا زاروا المريض ولا في نعال ولا قلانس ولا قمص، نمشي في السباخ. قال حتى جئناه، جئنا سعد بن عبادة، فاستأخر قومه أي أصحابه، ففي استحباب إكرام الضيف القادم. استأخر أصحاب سعد بن عبادة قومه، أقاربه، استأخروا حتى دنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه، فلذلك هم أحق بهذا المجلس، ويستحب أن يفسحوا له عند القرب لمن جاء يعود المريض، أن يفسح أهله له وأن يقترب من المريض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.